وأبو طلحة زين بن سهل بن الأسود بن حرام. وأبي يجتمع معه في عمرو بن مالك. وأما أنا سيجتمع معه في مالك بن نجار.
يعني صار واضح من جهة النسب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فرأوه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. رحمه الله. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يعني هذه الحديث تدل على أنها نزلت في المنافقين كما قال أبو سعيد رضي الله عنه، وأنها نزلت في هذا الكتاب كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، ولا تعارض بين هذا وهذا، أنه يمكن يكون الآية أكثر من سبب، تقع هذه الحادثة وتلك في زمن متقارب ثم تنزل آية في الواقعتين معا، ما في مانع، فلا يقال هذا تعارض، نزلت في هذا ولا يقول نزلت في كذا، ما في مانع تنزل في الجميع، يعني حصلت هذه وهذه ثم نزلت الآية تشمل القضيتين والواقعتين معا، فكل لأن اللفظ عام لا تحسبن الذين، فكل من فرح بما فعل من الشر وحب أن يحمد بما لم يفعل من الخير فإن هذا والعياذ بالله غاية ما يكون من الذم والسوء والخبث، هذا كما يقال في المثل المشهور: حشفا وسوء كيلة، يجمع بين خطأين بين شرين، يأتي شرا ويفرح بإتيان الشر ثم يوهم أنه فعل الخير ويحب أن يحمد بما لم يفعل، هذا والعياذ بالله غاية ما يكون من السوء، نسأل الله العافية. إنسان يفعل الشر يكتمه ثم يظهر أنه فعل الخير ويتظاهر بذلك، هذا يدل على خبث النفس، وأنه يحب العلو في الأرض، يحب أن يمدح بما ليس فيه. فإذا كان من أحب أن يمدح، يعني من عمل الخير ليمدح فقط إذا كان مذموما وهذا الرياء، فكيف بمن يحب أن يحمد وهو لم يفعل أصلا؟ هذا أسوأ حالا بلا شك. الله سبحانه وتعالى توعد هذا الصنم بهذا الوعيد الشديد، هذا يفعل المنافقون واليهود وهم من أشر الناس والعياذ بالله، المنافقين في الدرك الأسفل من النار واليهود من شر عباد الله المغضوب عليهم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، في قراءة أوتوا، القراءة مشهورة بما أتوا يعني ما فعلوا، ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. المنافقون تخلفوا عن الجهاد وفرحوا بهذا التخلف، أنهم سلموا من السفر الطويل في الحر الشديد وسلموا من القتال، فهم فرحوا بهذا التخلف. ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام اعتذروا وحلفوا وأنهم لو كانوا يستطيعون لخرجوا كذا، أظهروا أنهم يحبون الجهاد وأنهم لم يتخلفوا إلا لعذر، فحبوا ففرحوا بمقعدهم وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أنهم يقال جزاهم الله خير وهؤلاء يحبون الجهاد، لولا العجز لخرجوا ما قصروا كذا، وهم ليسوا كذلك، وليس في قلوب محبة الجهاد، ولم يتخلفوا لعذر، إنما تخلفوا كراهية للجهاد في سبيل الله. فجمعوا بين هذين الأمرين وصاروا غاية في السوء والعياذ بالله. واليهود كذلك دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن شيء ما لم يذكر في الرواية، بعض العلماء قال سألهم عن وصفه في التوراة كذا، فكتموه. هذا الآن فعلوا سؤال كتموه وأخبروه بغيره وفرحوا بالكتمان وأحبوا أن يحمدوا بما ذكروا، لأنهم أظهروا له أنهم أخبروه عما سألهم عنه. فجمعوا بين هذين الرزيتين الكتمان والكذب، وفرحوا بالكتمان وأحبوا أن يحمدوا على ما لم يفعلوا وهو الإخبار، لأنه في الحقيقة ما أخبروا لكنهم استحمدوا بذلك. اللفظ هنا قال وأخبروه بغيره، يقول إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا. لفظ مسلم أوضح هنا، قال فأروه أنهم قد أخبروه عما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه. لفظ البخاري فيه شيء من اختصار، لفظ مسلم أوضح في هذا. وأخبروه بغيره فأروه أنهم قد أخبروه عما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه. فهذا هو يعني معنى هذه الآية، أنهم كتموا ما سألهم عنه وأخبروه بغير كذبا وأروه أنهم قد أخبروا، ففرحوا بالكتمان وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا وهو الإخبار. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يذم على إحدى الخصلتين، لا، لكن إذا اجتمعتا صار غاية في الذم. لذلك توعدهم الله تعالى بهذا الوعيد الشديد، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يعني الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله باب قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنه فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح.
هذا فيه مشروعية النوم مبكرا، نتحدث مع أهله ساعة. الساعة ليس المراد بالساعة الاصطلاحية المعروفة الآن، وإن كان قد جاء في بعض الحديث ذكر الساعة وهي موافقة للساعة المعروفة كما في حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود، قال الحافظ سند الحسن قال عليه الصلاة والسلام اليوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوافق عبد المسلم يسأل الله خيرا إلا أتاوية، يوم الجمعة 12 ساعة نفس الساعات المعروفة، لكن يقال هذا يعني هذا فيه تحديد للساعة، وإلا فالمعروف عند العرب إذا قالوا ساعة أو جاء في القرآن أو في السنة ذكر الساعة فالمراد بها البرهة من الزمن وليست بالطويلة، وقال قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لكن لو قال قائل حديث جابر هذا يشكل عليه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ساعة الجمعة قال فيه ساعة لا يوفق عبد المسلم يسأل الله خيرا أو قائم يصلي يسأل الله خيرا أعطيه، قال بيده وضع إبهام على الخنصر يقللها يزهدها، هذا شدل عليه أنها قصيرة، حيث جاب قال فيه ساعة يوم الجمعة 12 ساعة فيه ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله خلا أتاه إياه، فحديث جابر هذا يدل على أن الساعة التي جزء من 12 وهي الساعة المعروفة الآن وهي فيها طول، الساعة المعروفة الآن فيها طول، قول يزهد ويقلل هذا على أنها قصيرة، كيف الجمع بين الحديثين؟ ايش نقول؟ ها؟ طبعا أنا ترى ما عندي جواب، لا تنتظر الإشكال ثار عندي الآن، ما سبق أن مر معي شيء في الجواب على هذا، لكن ما في مانع من طرح الإشكال للنظر فيه والتأمل والبحث، فاللي عنده جواب يفيدنا. مر معك شيء سبق؟
هذا التقليل ولو كان في الساعة مثل واحد 10 سنين والله أنا سريع وقصير 10 سنين
ما في تعاون
يعني
على كل حال حديث جابر ممكن ينظر في سند الحافظ يقول بسند الحسن تحسينات الحافظ فيها نظر أشياء الحسن أشياء ليست قوية هذا معروف، فربما يعاد النظر في سند حديث جابر لأنه قوله يقللها يزهدها هذا يغلب على ظن أنها قليلة أنما تصل إلى 60 دقيقة، لذلك أمر بمبادرة باستغلال يعني يفهم الحديث الحرص والمبادرة في استغلال هذه الساعة الأكثر من الدعاء طوال اليوم حتى لعله يوافق هذه الساعة هذه الفترة وهذه اللحظات، فالله أعلم يعني قد يقال يعني حديث جابر هذا فيه نظر فيه من جهة السند فلعله يعني راجع سند حديث جابر رضي الله عنه وينظر فيه، فكان ما في سنده قويا وليس فيه مطعن نرجع إلى الجمع وننظر فيه، لكن لو أحد وجد جواب بعض أهل العلم يكون هذا من الفوائد الطيبة على إن شاء الله يراجع. ثم يعني المقصود يتحدث مع أهل ساعة ليس المراد الساعة التي هي 60 دقيقة المراد مدة، قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون يعني لحظات ولو كانت قليلة، وفيها أيضا مشروعية قراءة هذه الآيات مع التدبر، يعني ليس مراده مجرد القراءة فقط لا يتدبر يخرج إلى خارج البيت وينظر في السماء، السنة إذا قام الإنسان يصلي من الليل أن يفعل هذا يخرج خارج البيت وينظر في السماء ويتدبر، لأنه في الليل يعني في الغالب أنه تقل الأنوار وتتضح النجوم ويظهر جمال السماء ما لا يظهر بالنهار، فيتعمل في جمال السماء وفي عظمتها سعتها وفي إحكام خلقها، يعني يمتلئ قلبه تعظيما لله جل وعلا.
قال رحمه الله: باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى
جنب. شرح الحديث تراجع شرح الحديث شوف عون المعبود وبدل المجهود. زاهدة قليلة، يعني إنها قليلة. لو تشوف حي جابر الشروح عندك شروح هي بريرة يوم الجمعة 12 ساعة في ساعة لفقهاء عبد المسلم، ما هي مشكلة. إيه بخاف ورد من عن جابر، يمكن ورد عن بريرة أيضا. شو مثلاً إذا تكلم أحد بالسند أو شرح الحديث.
باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنه فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين 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 ثم أوتر.
الحديث الأول أنه قرأ إلى قوله الآيات لأولي الألباب. الحديث الثاني أنه قرأ العشرة كلها، فيقال لا تعارض، سنا يقرأ هكذا وهكذا، أحيانا يقرأ إلى الألباب وأحيانا يكمل العشر. وفيها الحديث حرص ابن عباس رضي الله عنهما على الخير من صغر سنه، ومن حرص على الخير وفق له. فابن عباس رضي الله عنه كانت عنده همة عالية رضي الله عنه، كان حريص، وليس هذا من شأن الصبيان، فالصبيان الصغار، أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام 13 قد راهق الاحتلام، فمات النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحتلم، يعني قطعا هذه الحادثة قبل الاحتلام، يعني عمره أقل من 13 كونه يأتي قصدا يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينظر في صلاته، ثم ولم ينم تلك الليلة، لكن لما قام النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتمطيت، تمطي معروف يعني يسمونه التمغط، تمطيت يعني كحال الذي استيقظ من النوم، يعني يريد أن يري النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان نائما، الكراهية أن يعلم أني كنت أنتبه له، هذا من أدبه رضي الله عنه، كأنه نائم واستيقظ، يظهر حاله أنه استيقظ، أنه كان نائما فاستيقظ، ثم قام وصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام وصف معه وصلى عن يساره. هذا يدل على حداثة السنة وأنه لا يعرف موقف المأموم من الإمام، فأداره النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه وأقامه عن يمينه وصلى معه تلك الليلة كلها. وهذا عجيب، يعني يستغرب منه تعجب منه صبي صغير يقوم ليلة كاملة مع طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام، كان يداعبه ويفرك شحمة أذنه من أجل أن ينشطه وأن يذهب عنه النوم، صلى معه ليلة كاملة. أيوه ما نام طول الليل، من أجل أن يعني يتعرف ويعرف وتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن من رغب في الخير من حرص عليه وتحراه فإنه يوفق له، والله سبحانه وتعالى كريم، فمن أقبل على الله وحرص وطرق الباب فإنه يوشك أن يفتح له. فينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على الخير مسارعا إلى فرصه، كلما سنحت فرصة اغتنمها، فإنه إذا فعل ذلك لم يزل يتدرج ويترقى في الخير حتى يصل إلى منازل عالية، نسأل الله التوفيق. وذلك العلماء قالوا أن هذا يدل على عدم الاحتشام من الصبي الذي دون البلوغ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نام مع زوجتي ميمونة وابن عباس معهم لأنه لم يبلغ، هذا يدل على أنه ما يعني يجب الاحتشام من الصبي الصغير، نعم بجوار ميمونة رضي الله عنها وابن عباس معه في نفس الحجرة ونفس الوسادة، نام النبي عليه الصلاة والسلام في طولها هو ميمونة رضي الله عنها ونام ابن عباس في عرض الوسادة، يعني ما بينهم إلا مسافة يسيرة، لكن ما في كشف عورات فلا بأس، يعني نام الرجل مع امرأته مع وجود ابنه مثلا دون اللي دون البلوغ، لأنه ما فيه جماع ولا فيه كشف عورات، مجرد أنه نام بجوار زوجته، فما دون البلوغ فإنه لا يجب الاحتشام منه، تسامح فيه في مثل هذا، لكن بالنسبة للبالغ ولو كان محرما فإنه لا ينبغي أن يرى مثل هذا، ينام جوار امرأتي ولو مع عدم كشف العورات، هذا لا ينبغي مع الكبار ولو كانوا من المحارم، لكن بالنسبة لما دون البلوغ فالأمر فيه سهل. فهذا يدل على بساطة عيش النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما فيه إلا حجرة واحدة، يسمون الناس حجرة لا غرفة أو بيت، كل زوجة لها بيت واحد، ما فيه إلا غرفة واحدة فقط، ولذلك نام ابن عباس معهما في نفس الغرفة، ما في مكان آخر أو غرفة ثانية ينام فيها.
قال رحمه الله: باب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته رضي الله عنهم، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
هذا أيضا يدل على جواز الحركة اليسيرة للحاجة، هذا لا بأس به، إذا احتاج الإنسان للحركة في الصلاة فلا حرج أن يتحرك للحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام صار يعني ما بين الفين والأخرى يفرك أذن أو شحمة أذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أجل تنشيطه، لأنه صغير والصلاة طويلة والنوم غالب، فهذا يعني يذهب النوم وينشط، كلما رآه مثلا فتر أو نعس صار يفرك شحمة أذنه من أجل أن ينشطه، فيه مصلحة حركة لحاجة ومصلحة فلا بأس.
قال رحمه الله: باب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. الآية. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
يعني فيه أيضا دلالة على أن من تحرى الخير وفق له، فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا يقومون بدون ساعات منبهة، وتجد بعض الناس يضع ساعة أو ساعتين وربما ثلاث ولا يقوم، وهذا موجود، هذا ظاهر. لماذا؟ هذا يقوم بدون منبه وهذا يضع منبه وأكثر ولا يقوم. قل لأن الأمر، هذا الأمر وهو القيام، قيام الليل يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى ترتيب وقت وأخذ قسط من الراحة والنوم حتى يكتفي البدن، يأخذ حاجته من النوم ثم يقوم بدون ساعة. لكن تجد بعض الناس مثلا يسهر الليل ويكون متعبا طوال النهار وجسده مرهق ومتعب بحاجة إلى نوم، فيحاول أن يقوم فلا يقوم. لماذا؟ لأنه لم يأخذ بالأسباب. فكل عمل لابد له من أسباب، فمن أراده أخذ بأسبابه، فإذا أخذ بأسبابه وتحراها فإنه يتيسر له ذلك العمل. أما أن يحكم الإنسان على العمل بدون ترتيب بدون تخطيط بدون أخذ بالأسباب، فالغالب أنه لا يتيسر له، إما أن يقوم متعبا يغالبه النوم بدون رغبة بدون لذة فيصلي متكرها فلا يحصل له المقصود، أو أنه لا يقوم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من صلى ناعسا أن يرقد حتى يذهب عنه النوم، كما جاء في صحيح مسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى ناعسا لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. لكن لو قال قائل: إذا ذهب ينام راح عليه قيام الليل ولا لا؟ فلو الإنسان قام قبل الفجر بساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل وهو ناعس، يعني نعاس غالب عليه وضع رأسه ونام، في الغالب أنه سينام يمكن تروح عليه صلاة الفجر أيضا. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك الحل من أجل أن تأخذ بالأسباب في المستقبل، إن كان النوم اللي يعني يحتاج إليه البدن يكفي مثلا باقي مع الفجر ساعتان وبحاجة إلى ساعة مثلا يكتفي بها ثم يذهب عنه النوم فذاك، وإلا فإنه يعيد النظر في الليلة القادمة يستعد وينام مثلا قيلولة وينام مبكرا، لأن الجسد له حظ من النوم. ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن النوم المعتدل 8 ساعات في اليوم والليلة، هذا النوم المعتدل 8 ساعات، لكن يختلف من شخص لآخر، يختلف من يعني السن مثلا، لكن هذا الغالب المعتدل الوسط. الإنسان إذا كبر في السن يعني يقل نومه، الصبي يكثر نومه وهكذا، لكن هذا هو الغالب المعتدل. فإذا أخذ هذا المقدار من الليل والنهار فإنه سيقوم نشيطا مكتفيا. الإنسان إذا نام هذا القدر خلاص ما ليس بحاجة إلى النوم، إلا اللهم نوم الكسل، وأن الإنسان يتمادى في النوم بعد هذا الوقت هذا نوم الكسل، لو قام ما يجد بحاجة إلى النوم ولا يشعر بالنعاس، لكن إذا أجهد نفسه بالنهار وسهر بالليل ولم ينم إلا ساعتين أو ثلاثة أو أربعة ثم قام فلن ينتفع بهذا القيام. فإذا أخذ بهذا القدر من النوم ورتب وقته على ذلك فإنه بإذن الله سيقوم نشيطا ويجد اللذة والانشراح والإقبال ويحصل له بذلك خير كثير. صلى الله عليه وسلم. لا في الصلاة حديث أنه في الصلاة.
قال رحمه الله سورة النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما يستنكف يستكبر قواما قوامكم من معايشكم لهن سبيلا، يعني الرجم للثيب والجلد للبكر. وقال غيره مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتين وثلاثا وأربعة، ولا تجاوز العرب رباع. باب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن على سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة رضي الله عنها وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
باب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فالله جل وعلا أمر المؤمنين إذا أراد أحد من ينكح اليتيمة أن يقسط لها وأن يبلغ بالصداق أعلى ما يعطى أمثالها، فلا يجوز أن تنكح اليتيمة بدون مهر المثل. لماذا؟ ذكر الله تعالى السبب، لأنه يرغب عن نكاحها إذا لم تكن ذات جمال أو ذات مال، فيرغب في نكاح إذا كانت ذات مال أو جمال، ويرغب عن نكاحها إذا لم تكن كذلك، فلذلك نهوا عن أن ينقصوا من صداقهن، لأنه مثل ما يرغب عنها فكذلك إذا رغب فيها، فإنه إذا لم تعجبه في ماله وجمالها رغب عنها، وإذا أعجبته رغب فيها، فالله تعالى نهاهم أن ينقصوا. أما ما عدا اليتامى فإن المرأة إذا طابت عن شيء أو الولي رأى أن يخفف الصداق فلا بأس وينقص عن مهر المثل فلا بأس. وأتيتم إحداهن قنطارا وخير النكاح أيسره، والأمر في هذا واسع. إذا تنازلت المرأة، إذا كانت المرأة رشيدة بالغة، لأن اليتيمة دون البلوغ، لأن اليتم وصف لمن لم يبلغ، فمن بلغ فليس يتيما سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا كانت المرأة بالغة فلها أن تخفف وتسقط من مهرها ما شاءت، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما اليتيمة في دون البلوغ فليس لأحد أن ينكحها إلا أن يبلغ مهر المثل أعلى ما يعطى أمثالها، ولا يجوز للولي مهما كان أن ينقص من مهرها، لأن هذه يتيمة دون البلوغ وأبوها قد مات، فليس لأحد من أولياء كالأخ أو العم أو ما شابه ذلك أو الوصي أن ينقص من مهرها. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني خفت ألا تقسط في هذه اليتيمة ولا تعدل معها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني دعوا هذه اليتيمة وانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى أي ثنتين ثنتين، وثلاث أي ثلاث ثلاث، بالنسبة للأشخاص يعني ليس للشخص الواحد، لكن الخطاب لعموم المؤمنين، فهذا ينكح ثلاث وهذا ينكح ثلاث ينكح ثلاث، وكذلك يعني مثنى هذا ينكح ثنتين 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 ثنتين، بدون يعني بدون حد على حسب عدد المخاطبين، كذلك ثلاث ثلاث ثلاث، كل واحد من المسلمين يجوز أن ينكح ثلاثا أو أربع رباع. فعائشة رضي الله عنها يعني ذكرت تفسير عائشة يدور على هذا المعنى. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: رجل كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق أي نخل، وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، يعني ما يحبها لكنه يمسكها من أجل أن يشاركها في هذا البستان، في هذا العذق الذي هو النخل، يأكل معها من هذا، لو طلقها ذهبت خرجت من ذمته وذهبت بهذا البستان، فهو يبقيها من أجل يأكل معها من هذا البستان الذي تملكه، وليس لها من نفس شيء، ما يحب ولو عاشر ومعاشرة الأزواج. فلذلك نقول: خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالواجب على هذا أن يتركها ولا يتزوجها وأن ينكح غيرها من النساء. ثم الحديث الثاني أو الأثر الثاني: قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قوله تعالى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها. يعني الأثر الأول ذكرت من يرغب عنها، وفي الآثر الثاني ذكرت من يرغب فيها، والآية تحتمل الاثنين: ترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، يعني تحتمل ترغبون في نكاحهن، ويحتمل ترغبون عن نكاحهن، فيحتمل هذا وهذا. عائشة يعني فسرت الآية الأولى: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فسرته إلى رغب في اليتيمة، والآية الثانية فسرته في رغبته عن اليتيمة إذا كانت قليلة المال والجمال، والآية تحتمل الاثنين. فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشرك في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قالت عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: قول الله تعالى في آية أخرى ترغبون أن تنكحوا، هذا في إشكال، قول الله في آية أخرى وهي نفس الآية ولا لا؟ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في اليتامى في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحن، إذن وترغبون أن تنكحهن في نفس آية ويستفتونك في النساء، هذا في إشكال، كيف قال في الآية الأخرى وهي آية واحدة؟ ذكر حافظ الجواب وأن لفظ البخاري فيه اختصار، أن لفظ مسلم أظهر وأوضح، وأنه فيه بيان أنها ذكرت الآية الأولى وأسكفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ثم قالت وذكرت في الآية الأخرى التي آية ويستفتون، لكن لفظ البخاري فيه اختصار أو سقط فصار فيه إشكال، لكن لفظ مسلم واضح أن ذكرت الآية الأولى ثم قالت في الآية الأخرى الآية التي هي ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. وش المعنى قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى؟ هل المعنى وما يتلى أي يفتيكم فيما يتلى، ولا المعنى وما يتلى أي وما يتلى أيضا يفتيكم؟ واضح المعنيين، في احتمال أن الآية تحتمل معنيين. المعنى الأول قل الله يفتيكم فيهن، ايش تقدير المعنى الثاني؟ ويفتيكم فيما يتلى. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى أي ويفتيكم فيما يتلى. والاحتمال الثاني قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى يفتيكم كذلك. أي المعنين أرجح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح الثاني، وما يتلى أي معناه قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن الذي يتلى عليكم في الكتاب. قال لأن القرآن يفتي ولا يفتى فيه، فالقرآن نزل حكما ليحكم بين الناس، وهو كلام الله جل وعلا. لله يفتيكم فيهن في الآية الثانية، يعني تقدير الكلام أن الآية الثانية تفتي وكذلك الآية الأولى تفتي، كله كلام الله جل وعلا. والكتاب ليس مما يفتى فيه، لأن الكتاب مفتي وحاكم حكم فصل بين متنازعين، فالآية الأولى تفتي في هذا الأمر، ثم جاءت الآية الثانية زيادة تأكيد وإيضاح بيان، فكل من الآيتين تفتي في هذا الأمر، لكن الآية الأولى فيما رغب فيها، والآية الثانية فيما رغب عنها. فمدام أنه يعني قد يرغب عنها، قد يرغب فيها وقد يرغب عنها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يبلغوا أعلى سنتهن في الصداق، لأنه قد يرغب فيها فيمسكها من أجل ماله، قد يرغب عنها وكذلك، فلا يجوز أن ينكحها إلا بالقسط. أما ما ذكر من تفسير كلمات استنكف يستكبر، قال حافظ هذا فيه إشكال، لأن الله تعالى عطف عليه الاستكبار بعد ذلك، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، فإذا فسرنا يستنكف بيستكبر صار فيه إيش؟ تكرار. والأصل عدم التكرار، هذا الأصل، أن الكلمات المذكورة في القرآن كل واحدة تدل على معنى غير المعنى الذي في الأخرى، إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فيرجح ماذا؟ تأسيس، يعني في زيادة معنى، في زيادة معنى. إذا لا يمكن التأسيس فيقال إنه للتأكيد، فالتأكيد يترك لما لا يحتمل إلا التأكيد. فيستنكف يعني فيه تقارب مع الاستكبار، لكن فيها معنى آخر، قال يستنكف أي يأنف، وأنه ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يستنكف أي يأنف، يأنف مثل يقول فلان يأنف، يعني كان يتقزز من هذا الشيء، وقد يكون على سبيل الكبر وقد لا يكون، فهو فيه يعني امتعاض من هذا الشيء، تقزز كما يقولون في اللغة الدارجة، وهذا يعني قد يكون كبرا وقد لا يكون، يعني فيه يعني شيء من الفرق بينه وبين الكبر. استنكف يعني بدي واستكبر مبتدا، وفي
قال الطبري معنى يستنكف يعني
ذكر عن الطبري. قال قواما أي قوامكم من معايشكم، يعني ما يقيم الحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا القراءة المشهورة. قواما يعني بمعنى واحد، أن تأتي بالياء والواو، لكن القراءة المشهورة قياما أي ما تقوم به مصالحكم وحياتكم. وقال غير مثنى وثلاثة ورباع، هذه ممنوعة من الصرف لأنها معدولة عن اثنتين، اثنتين مثنى، ثلاث ثلاث ثلاث، أربع رباع. مثل عمر ممنوع من الصرف المعدولة عن إيش؟ عن عامر، فهي معدولة فيها الوصف والعدل، فهي ممنوعة من الصرف. مثنى وثلاثة، أي قال وثلاثا ورباعا، يعني ممنوع من الصرف، وثلاثة ورباع. ولا تجاز العرب رباع، يعني ما يقال خماس وسداس. لكن الحاضر فيه خلاف، لكن المشهور والأفصح أنهم يقفون على رباع ولا يتجاوزون. لهن سبيلا أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني الرجم للثيب والجلد للبكر، كما رأى الحديث عبادة رضي الله عنه: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم.
قال رحمه الله: باب، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. وبدارا مبادرة، أعددنا أفعلنا من العتاد. حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف.
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذا في مال اليتيم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن من ولي مال يتيم يحفظه وينفق على اليتيم، فإنه إذا احتاج، إذا كان فقيرا، فله أن يأكل بالمعروف. المعروف هذا معناه أنه ما يتخذ، يعني ما يزيد عن الكفاف وسد الحاجة، فما يبذر ويركب سيارة فاخمة ويشتري ملابس فخمة وكذا، لا، يقتصر على أقل ما يسد الحاجة. هذا معناه بالمعروف، مو معناه أنه يأكل مال يتيم ما شاء، يشتري أحسن، يأكل أحسن المطاعم والأكل، ويلبس أحسن اللباس، ويركب أحسن المراكب، لا، إنما يأكل قدر ما يسد الحاجة المعروف. بعض العلماء ضبطه قال يأكل أقل الأمرين. ما هما الأمران؟ الحاجة وأجرة العمل. وأجرة العمل ضبطوا بها، هذا ضبط جيد، أن المعروف هذا يحتاج إلى ضبط. يعني قال بالمعروف، هذا يختلف من شخص إلى آخر، فهذا ضابط، وإن لم يذكر في النصوص لكنه ضابط يحصل به يعني عدم التجاوز، لأن الأمور التي فيها يعني سعة تحتاج إلى ضبط، تضبط من جهة العرف أو تضبط بتقدير آخر، يعني يرجع إلى شيء يقرب هذا. إن المعروف كم إنسان مثلا يلي اليتيم وعنده 5 أولاد، واحد ولي اليتيم عنده 10 وكذا وهكذا، فواحد يلي اليتيم عنده ولدين، عنده ولدان فقط، فإذا الأول يأكل بالمعروف بالشهر يكفيه 2000، والثاني صاحب 5 أولاد ما يكفي إلا 5000 في الشهر مثلا، واللي عنده 10 أولاد ما يكفي إلا 10000. اختلف الآن اختلاف واسع، هذا يكفي الألفان، وهذا 5، وهذا 10، كلها من مال اليتيم. هذا مشكل، معناه أن اليتيم يضيع ماله على هذا الولي اللي عنده 10 أولاد. تقول يعني هذا فرق كبير، معناه كلهم يأكلون بالمعروف، كل ما كل مرة، لكن حاجة هذا تختلف عن هذا وتختلف عن هذا، فما ذنب اليتيم أن يتولى ماله شخص عنده 10 أولاد يحتاج إلى مصاريف كثيرة هو وأولاده؟ هذا شيء كثير. فالفقهاء ضبطوه قالوا يأخذ أقل الأمرين، يعني نقول لو أننا استأجرنا شخصا يحفظ مال اليتيم وينفق عليه، يعني هذا عمل، هذا جهد، كونه يحفظ مال اليتيم وينفق عليه، يشتري له طعاما وشرابا ولباسا وسكن وكذا، ويتحمل كل مصاريف اليتيم، يأتي بكل ما يحتاج إليه من الأغراض ومن حاجات الدنيا، هذا يحتاج إلى جهد وعمل، تحمل مسؤولية. كم يحتقال والله هذا لو استأجرنا شخصا في العادة متوسط يكفيه الموظف، هذا يكفيه 2000 ريال، يعطى راتب 2000 أو 3 أو 4، نقول لهذا الولي لا تأكل هذا القدر، وما علينا من حاجة أولادك. والله أنا عندي 10 أحتاج إلى 10,000 في الشهر، ما يكفيني أقل شيء إلا 10 في الشهر، نقول ما ذنب اليتيم أنك تأكل 10، مع أن لو أقلناك واستأجرنا وليا آخر يقوم على اليتيم نعطيه 2000 يكفيه، هذا راتب يقابل عمله، نجد شخصا أمينا يقوم بمصالح اليتيم كلها وبـ2000 ريال. إذن كيف يمكن هذا الولي من أن يأخذ 10 لأن حاجته كثيرة؟ فهذا ضابط، يعني قد يقول قائل له ما له ذكر في النصوص يحتاج إلى دليل، لكن يقول هذا مقتضى العدل، وضع نفسك في موضع اليتيم. اليتيم يقول أنا لست بحاجة إلى هذا الولي، هذا ولي عنده 10 أولاد حاجته كثيرة، وعمله هو ما يختلف، سواء كان عنده 10 أو 2 أو 1 أو أكثر أو أقل، عمله واحد ما يختلف. هذا في ظلم اليتيم أن يتولى ماله هذا الشخص الذي حاجته كثيرة، فيظلم اليتيم، فيقال لا إفراط ولا تفريط، لا يظلم هذا اليتيم، أن يكون بالعدل، لأنه أصلا جواز الأكل مقابل العمل وليس مجرد هدية للولي، يعني هذا حق الغير، بالعكس حق اليتيم من أشد ما يكون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فمال اليتيم أشد حرمة من غيره، فكيف جاز الولي أن يأكل؟ هل يأكل بدون مقابل؟ لا، يأكل مقابل الحفظ، فلا يستحق إلا قدر العمل الذي يقوم به. ومن كان غنيا فليستعفف، هذا أمر، لأن الله تعالى أمر بالإحسان لليتيم وحفظ ماله، فمن كان غنيا فيجب عليه أن يتعفف، يعني إما أن يقبل القيام على اليتيم بدون مقابل أو يترك القيام عليه لمن هو كفء لغيره. أما أن يقول لا أنا سأخذ مقابل العمل، نقول ليس لك شيء، نص الآية، فأنت بين أمرين، إما أن تقوم عليه احتسابا، وإما أن ترفع يدك ويقوم غيرك من الأولياء. أما بالنسبة للعمل هذا شيء آخر، لو قال الولي أنا سأتاجر بمال اليتيم مضاربة، فهل يأخذ مع الغناء ولا لا؟ الجواب نعم، يأخذ مع الغنى، هذا أمر ثاني، يعني هذا مقابل العمل، لكن الذي لا يأخذ مع الغنى هو مجرد الحفظ والقيام على اليتيم، أما إذا كان ينميه فإنه كغيره مضاربة، يأخذ مثل ما يأخذ المضارب، على حسب يعني ما يأخذ الناس، كم يأخذ المضارب يأخذ مثله، لكن الفقهاء يقول أنه لا يعقد إلا، يعني لا يضارب بمال اليتيم إلا بإذن الإمام أو نائب يعني القاضي. فإذا قال والله عندي يتيم، واليتيم هذا ما شاء الله عنده مال، ورث من أبيه 1,000,000 مثلا أو أكثر أو أقل، قال والله أنا أريد أن أنمي مال هذا اليتيم لئلا يذهب في النفقات، سأجعله في تجارة، فهل يجوز له أن يعقد مع نفسه؟ يقول أنا سأنميه وأخذ النصف الربح مثل ما يأخذون الناس أو الثلث، لأنه الواجب أن يأخذ أقل ما يأخذه الناس يأخذون ما بين الثلث إلى النصف، نقول له خذ الثلث، يأخذ أقل ما يأخذ الناس. الفقهاء يقولون لا يجوز أن يضارب بمال اليتيم إلا بمراجعة القاضي. يعقد القاضي يعقد مع القاضي، القاضي يكون نائبا عن اليتيم يعقد معه إذا رأى المصلحة بهذا ورأى أن هذا كفو وأهل عقد معه. لماذا؟ لماذا؟ الاحتياط لمال اليتيم، لأن الولي هذا قد لا يكون يعني عارف بالتجارة وإنما يجازف مال اليتيم كما يفعل كثير من الأولياء والعياذ بالله، يتعلم في مال الأيتام، ما عنده خبرة في التجارة ولا يعني ما سبق أن عمل بالتجارة، لكن لما نظر هذا اليتيم ما له أحد ولا يخاف أحد يطالبه ولا يخاف أحد يحاسبه، وقال أنا مجتهد، فعلا هو ما نوى خيانة لكنه ما عنده خبرة، قال أخذ هذا المال وأروح أشتري فيه وبيع وضارب وكذا يتعلم في مال اليتيم، إن ربح له النصف قال أنا أخذ النصف، وإن خسر قال ما عليه شيء، أنا محسن وأمين ومضارب والمضارب لا يتحمل الخسارة. قال لا، أنت أسأت إلى الله تعالى، يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وأنت ما قربته بالتي أحسن، لأنك لا خبرة لك بالتجارة. كم من إنسان ضيع أموال يتام، كم من أموال يتام ضاعت بسبب مجازفة الأولياء مع أنهم لا خبرة لهم بالتجارة، إما أنه ما عنده خبرة أو أنه يدخل في أشياء خطرة معرضة، يعني الأرباح كثيرة ومعرضة للخسارة، لأنه يعني كلما زاد الخطر قد يزيد الربح، فيقول والله هذا مليون لو دخلت في هذه الصفقة يمكن يطلع مليونين ثلاثة، وأنا أكسب وأنا أخذ النصف يجيني مليون أو كذا، فيجازف لأن المال ليس له فيخاطر، وإذا خسر قال أنا محسن مع المحسن من سبيل. أنا قلت لست محسن أنت مسيء، لو كان المال مالك لو كان المال مالك ما خطرت، لكنه مال الغير فخطرت فيه، وهذا اليتيم لم يعقد معك، لو عقد معك شخص رشيد يعني عقد معك برضاه صحيح ما عليك لوم، لأن ما صاحب المال رشيد قد رضي بك مضاربا، فهذا شرط جيد في احتياط لمال اليتيم. مثل العقار، كل العقار اليتيم لا يباع إلا بمراجعة المحكمة، في نظام الآن صادر أنه لا يباع عقار اليتيم إلا بمراجعة المحكمة من المحكمة، لأن العقار ثابت ونفعه مستمر وبيعه مجازف ومخاطرة. إن الولي مثل يقول والله اليتيم عنده بيت يساوي مثلا 500,000 أو مليون مليونين، يقول والله هذا البيت دخله ضعيف، أنا سأبيع هذا البيت وأضارب بقيمته بثمنه فيأتي ضعف ضعفة، يقول له هذه مخاطرة، البيت ثابت، البيت ثابت وإن كان دخله قليل لكنه ثابت نفعه مستمر، وبيع البيت مخاطرة، كم إنسان باع بيته دخل في هذه المساهمات وهذه الأسهم كذا وذهبت الأموال كلها، فلا يباع مال يتيم ولا يضارب إلا بإذن من القاضي.
قال رحمه الله: باب. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال هي محكمة وليس في منسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس.
يعني بعض العلماء يرى أن الآية منسوخة، أنه لا يجب على الورثة أن يعطوا الأقارب غير الوارثين شيئا، ومن العلماء يرى أنها محكمة، ابن عباس روي عنه هذا وهذا، ولكن ظاهر الآية أو الأصل عدم النسخ، وليس هناك دليل واضح على النسخ، وأن هذا الأمر أمر استحباب وليس أمرا للوجوب، فيستحب للورثة إذا حضر الأقارب غير الوارثين واليتامى والمساكين عموما يستحب لهم أن يعطوهم شيئا من المال، وهذا مثل من يعني جذ مزرعته ونخيله فإنه ينبغي له أن يعطيه المساكين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذاذ ليلا من أجل المساكين، فلا يجوز الإنسان أن يرد ليلا من أجل أن لا يحضر المساكين كما فعل أصحاب الجنة الذي ذكر الله تعالى قصتهم في سورة نون، لا يدخلن اليوم عليكم مسكين، فعاقبهم الله تعالى وأهلك مزرعتهم وذهب كل شيء. فكذلك قسمة الميراث، وليس إذا كان المال كثيرا، هذا شبيه بالجدال، يعني إذا جاء الجدال فإن صاحب المزرعة يحصل له خير كثير وثمرة كثيرة بفضل الله جل وعلا، فينبغي له أن يشكر بالصدقة. وكذلك من ورث مالا من ميته فإنه قد جاءه مال بدون تعب، أشبه بالثمرة التي خرجت من الأرض، يعني المزارع صحيح أنه أنفق وتعب لكن الثمرة أكثر من نفقته وجهده، وهي فضل من الله جل وعلا، فلا ينبغي له أن يبخل. كذلك الميراث مال جاء بدون تعب من الله جل وعلا، من من الله فلا ينبغي له أن يبخل. إذا حضر القسمة وجاء المساكين واليتامى والأقارب الذين لا يرثون ورأوا المال يقسم، إنه ينبغي أن يعطوا على الأقل شيء على سبيل الاستحباب، أن يعطوا ما يتيسر، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قالوا إذا كان الوارث رشيدا بالغا رشيدا فإنه يرزق، وإذا كان الوارث يتيما لم يبلغ فإن الولي يقول لهم قولا معروفا، لأن الولي ليس له أن يتصرف في مال القصر بدون إذنهم. فالولي هنا يعتذر، يقول هذا المال مال الأيتام ولا أملك أن أعطيكم منه شيئا، يردهم بلطف ولين ولا ينهر ولا يزجر، يطيب قلوبهم بالكلام الطيب يعتذر. فهذا هو يعني الأقرب أن الآية محكمة، وأنه ينبغي لمن ورث مالا كثيرا وحضر المساكين والأيتام والأقارب الذين لا يرثون ينبغي له على وجه الاستحباب أن يعطيهم ما يتيسر.
قال رحمه الله: باب يوصيكم الله في أولادكم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ماشيين، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم.
يوصيكم الله في أولادكم، هذا يدل على أن الله تعالى أرحم بالعباد من والديهم. الله تعالى أوصى الوالدين بالأولاد، فهذا يدل على أنه أرحم بهم من والديهم. يوصيكم الله في أولادكم، ومعلوم أن الإنسان أحرص ما يكون على أولاده وأحن ما يكون على أولاده، أنه في الغالب أنه يرحمهم يعطف عليهم ويحب لهم الخير، ومع ذلك أوصاه الله تعالى في ولده: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لو قال ما علاقة نزول هذه الآية في قصة جابر رضي الله عنه؟ قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، يعني قد غشي عليه، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عليه فأفقت، في مشروع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به. فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. يعني قد يقول قائل أنه يعني ما هي المناسبة، لأن جابر رضي الله عنه ليس له أولاد في تلك ذلك الوقت، لم يكن له أولاد، فما هو يعني وجه أو المناسبة بين سبب النزول والآية؟ واضح السؤال؟ جواب سلطان؟ لا الأخوات كلالة، لا ورد في بعض الفاظ الحديث فنزلت آية الكلالة، هذا هو اللي يناسب الواقع، لأن جابر لأنه في ذلك الوقت ليس له والد، أبوه قد قتل استشهد في أحد رضي الله عنه، وليس له أولاد، ما يرثه إلا كلالة أخواته تسع. فاللفظ الثاني أوضح، قال ولا يرث، فنزلت آية الكلالة، قال إنما يرثني كلالة، يعني كلالة من تكلل النسب من الإكليل، هو الشيء الذي يحيط بالشيء، فكذلك كلالة يعني حاط النسب بالشخص، وليس في أصوله وفروعه، إنما إحاطة، وهم الإخوة وأبناء الإخوة وما شابه ذلك، مع عدم وجود الأصول والفروع، تكلله النسب إحاط به من الجوانب وهم الإخوة، يسمون الحواشي. فيبدو الله أعلم أن هذا اللفظ فيه تجوز، يسيكم الله في أولادكم، ثم الآية التي بعدها فيها ذكر الكلالة، وإن امرأة، وقال تعالى من بعد وصية توصون بها، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. يعني الله ربما قال يوصيكم الله في أولادكم، أنه الآيتين نزلت جميعا، فذكر بداية آيات المواريث أن بدأت في الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم، ثم الآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذه فيها ذكر الكلالة، هذا الله أعلم. وفي بعض الروايات كما تقدم صريحة، قال فنزلت آية الكلالة، نزلت آية الكلالة، أن جابر قال يا رسول الله إنما يرثني كلالة، هذا لفظ مسلم، فنزلت آية الكلالة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. ما يشاء إبراهيم. حتى يسمعوا الأخوان.
قال ابن رجب في فتح الباري، قال المقصود بعض الساعة،
بعض الساعة، قال لزهد بعض الساعة،
وذكر حديث قال وقد روي حديث يدل على أنها بعض الساعة، فروى الضحاك عن ابن عثمان عن سالم بن النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا قضى له حاجته، قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، قلت صدقت أو بعض ساعة، قلت أي ساعة هي، قال آخر ساعة من ساعات النهار، قلت إنها ليست ساعة صلاة، قال بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلى الصلاة فهو في الصلاة، خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وهذا رفضه.
جيد، هذا طيب، في بيان أنه بعض ساعة صريح، وحديث جابر فيه ساعة يعني في هذه الساعة واضح، يعني مثلا نقول مثلا في ساعة على سبيل أنه في هذه الساعة يعني 12 مثلا من 4 إلى 5 مثلا من 5 إلى 6 وكذا، أنها في ساعة الإجابة في جزء من هذه الساعة، فقول فيه ساعة على سبيل التجوز، في ساعة من الساعات 12 يعني في الساعة الأخيرة فيه ساعة لا يوافق على أن ساعة الإجابة موجودة في الساعة الأخيرة، لا ظاهر مو بكل الساعة، الساعة السنة 60 دقيقة، يعني ظاهر الحديث هذه أنه ليست كل الساعة الأخيرة، وإنما الإجابة في جزء منها في وسط، مثل ليلة القدر في العشر الأواخر. فمن أراد أن يتحرى ليلة القدر يقوم العشر كله، من أراد ساعة الجمعة فليدعو مثلا في الساعة الأخيرة حتى يصيبها. فهذا هو يعني الظاهر، أنه مثل لو قيل ليلة القدر في العشر الأواخر، في العشر الأواخر، فكذلك ساعة الإجابة في الساعة الأخيرة، ولا يلزم أن تكون في كل هذه الساعة. هذا هو الظاهر الله أعلم، لأنه الإجابة شأنها عظيم، في الإنسان ساعة كاملة لا يدعو بشيء إلا أجيب، هذا يعني فيه شيء كثير. وكذلك يعني كل إنسان عرف أن الساعة الأخيرة هي ساعة الإجابة، فيسهل أنه يعني ما في تحري ورغبة وكذا، أنه عرف لأنه قال التمسوها آخر ساعة بعد العصر. فقلنا أنها في كل الساعة لستون دقيقة كل ساعة إجابة، ما صار فيه تبين أو يعني ما تبين الحريص المشمر وكذا من غيره، كل عرفه ويدعو كذا. فساعة الجمعة العلماء يشبهون بليلة القدر لأنها فيها خفاء، ليست خفية تماما وليست واضحة تماما، فيها شيء من الخفاء وأنها مخفاة في قدر معين، والحريص يطلبها يحرص عليه، فمن قام العشر الأواخر دل على حرصه فأصابها بإذن الله، ومن دعا في الساعة الأخيرة كلها من بعد العصر أصاب ليلة ساعة الإجابة بإذن الله. والله هذا كلام طيب ويزيل الإشكال.
كلام ابن حجر في فتح الباري عند قوله وأشار بيده قال كذا هنا بإبهام الفاعل، وفي رواية أبي مصعب عن مالك وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سلمة من أرقمة التي أشرت إليها ووضع أنملته على بطن الوسطى أو الخنصر قلنا يزهدها. وبين أبو مسلم الكجي أن الذي وضعه هو بشر بن المفضل رواية عن سلمة بن أرقمة، وكأنه فسر الإشارة بذلك وأنها ساعة لطيفة تتنقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره، وبهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله يزهدها أي قليلها. ثم ذكر قول زين بن المنير قال الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحظ عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها.
الله أنه مثل هذا أقرب شيء، فيظهر لي وعلم أنه هكذا يجمع بين الحديث.
أخوانا أبحث مرة معي بعض أقوال أهل العلم، وصلوا أقوال الساعة في الجمعة إلى 21 قول،
21 ولا 40، أنا أذكر 40 الصلاة 40.
شيخ في سؤال عندنا هنا يقول مرة معنا في الدرس الماضي قصة رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين، وجاء في الحديث فرأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة، فما هو المقصود بذلك؟
يعني أنه يقيها الحجارة بنفسه غير بالله من شدة حبه لها، بينهم محبة على الشر والفساد والزنا، وأنه لما وضعوا في حفرة الرجم أنه صار يقيها، إذا جاء الحجر الحجارة على المرأة أنه يجمع لينحني من أجل أن تكون الحجارة فيه هو من شدة محبته لها والعياذ بالله، يقيها الحجارة بنفسه. ولكن ما ينفع، لكن هذا من شدة محبته لأنه ما يطيق أن يراها تضرب الحجارة وهو حي، لكن ما يفيد هذا شيء، إذا مات سقط وجاءت الحجارة عليه، لكن يدل على شدة محبته لها، بينهم حب شديد وصلهم إلى هذا الأمر الفاحش والعياذ بالله. هذا المعنى. سبحانه وتعالى.